السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين والمخرج ديار بمرني، أملين أن نقضي سوية أوقاتا طيبة. نبدأ الفترة بنشرة الأخبار التي أعدها ويقدمها اليوم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أجرى رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الجمعة محادثات مع رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون نيغروبونتي، الذي وصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها من قبل. وتأتي زيارة نيغروبونتي الذي عمل سفيرا في بغداد بعد 3 أيام على زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي، و6 أيام على المحادثات التي جرت بين المالكي والرئيس الأمريكي جورج بوش عبر الأقمار الاصطناعية. ألغت وزارة الدفاع اليوم الجمعة جميع الإجازات وأعلنت حالة التأهب في صفوف القوات المسلحة تحسبا لوقوع أعمال عنف بالارتباط مع الحكم الذي من المتوقع أن يصدر يوم الأحد المقبل على صدام حسين و7 من مسؤولي النظام السابق في قضية الدجيل. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن وزير الدفاع عبد القادر العبيدي أن جميع الإجازات ستلغى، وعلى المجازين من أفراد القوات المسلحة أن يلتحقوا بوحداتهم. وأضاف العبيدي أنه سيجري استدعاء جنود الاحتياط في غضون 12 ساعة. قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة أن نحو 100,000 عراقي يهربون شهريا إلى سوريا أو الأردن. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المتحدث باسم المفوضية رون ريدموند أن من المتعذر الحصول على أرقام دقيقة لأعداد اللاجئين العراقيين، لأن قلة منهم يسجلون لدى المفوضية، وأن غالبيتهم هم بعناية عائلات تستضيفهم أو منظمات إنسانية. وأوضح المسؤول الدولي أن ما يجري هو ليس نزوحا جماعيا في موجة واحدة، أو أن الوافدين يتوجهون إلى مخيمات للاجئين. وقال ريدموند أن نزوح العراقيين هو بالأساس رحيل صامت أو غير مرئي على حد وصفه. وتقدر الأمم المتحدة أن 1,800,000 عراقي يعيشون الآن في دول الجوار، وأن هناك 1,600,000 عراقي مهجرون داخل وطنهم، ولكن بين هؤلاء كثيرين نزحوا في التسعينات بحسب ريدموند. قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليوم الجمعة أن السودان لن يوافق على إرسال قوات دولية لحفظ السلام إلى إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، لأن ذلك سيهدد بتحويل السودان إلى عراق آخر بحسب تعبيره. وكان البشير وصل إلى بكين للمشاركة في أعمال القمة الصينية الأفريقية التي تبدأ أعمالها يوم غد السبت. وقال الرئيس السوداني في مؤتمر صحفي أن حكومته قررت أن دخول جيش من قوات حفظ السلام الدولية ستكون نتيجته مماثلة لما يجري في العراق. وأفادت وكالة رويترز أن مقارنة الرئيس السوداني ليست واضحة لعدم وجود قوات دولية في العراق وغزو العراق في عام 2003 بدون موافقة صريحة من مجلس الأمن الدولي بحسب رويترز. قتلت امرأتان فلسطينيتان برصاص الجنود الإسرائيليين اليوم الجمعة حين تظاهرت نساء فلسطينيات أثناء مواجهة بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في أحد المساجد في قطاع غزة قبل أن يتمكن الناشطون من الفرار. وكان نحو 60 ناشطا فلسطينيا تحصنوا في مسجد الناصر في بلدة بيت حانون منذ مساء الخميس، وخرجت نساء فلسطينيات اليوم الجمعة في مسيرة نحو المسجد في محاولة للقيام بدور الدرع البشرية في مواجهة القوات الإسرائيلية. وفتح الجنود الإسرائيليون نيران أسلحتهم على المسلحين الفلسطينيين، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه يحقق فيما إذا أطلق جنوده النار على النساء. وبذلك يكون 24 فلسطينيا قتلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية فيما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها في شمال القطاع. وفي الضفة الغربية اعتقلت القوات الإسرائيلية وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة حماس. قال مسؤول عسكري إيراني اليوم الجمعة أن نجاح إيران في إطلاق 3 أنواع جديدة من الصواريخ في الخليج ينبغي أن يوجه رسالة قوية إلى الولايات المتحدة للكف عن إجراء مناورات عسكرية في المنطقة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن نائب قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال سردار فداوي قوله إن على الولايات المتحدة ألا تقوم بأي تحرك يثير توترا في المنطقة بحسب المسؤول الإيراني. وكان التلفزيون الإيراني أعلن في وقت سابق من اليوم أن الحرس الثوري أطلق صواريخ تحمل رؤوسا حربية يوم أمس الخميس في بداية مناورات عسكرية تستمر 10 أيام. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم، ونتابع الآن الملف الإخباري الذي سيغطي أحداثه كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء طاب توقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: بوش يرى أن الديمقراطيين يفتقرون إلى خطط لإحراز النصر في العراق، وطالبان يدعو الفرنسيين إلى النظر للعراق بعين جديدة. اتهم الرئيس الأمريكي جورج بوش أعضاء الحزب الديمقراطي بالافتقار إلى خطط لإحراز النصر في العراق ولهزيمة الإرهاب، مؤكدا أن الجمهوريين سيفوزون في الانتخابات النصفية للكونغرس المقررة الثلاثاء المقبل. ففي حديث مع وكالات الأنباء عشية بدئه حملة انتخابية لمصلحة حزبه في ولايات مونتانا ونيفادا وميزوري وأيوا وكولورادو، أكد بوش أن القوات الأمريكية ستبقى في العراق حتى نهاية مهمتها في ترسيخ الديمقراطية والحرية فيه، مشيرا إلى أن معظم الجمهوريين يعلمون أنه إذا غادرت تلك القوات قبل أن تكمل المهمة في العراق ستكون الولايات المتحدة أقل أمنا. ويعتقد محللون أن هذه الانتخابات تحمل مخاطر كبيرة للجمهوريين، ويؤكدون أن فوز الديمقراطيين سيشكل تحديا لسياسة بوش في العراق وقضايا دولية ومحلية أخرى خلال الفترة المتبقية لرئاسته. بوش الذي كان يتحدث في حملة انتخابية في بيلينغز بولاية مونتانا قال إن نتائج الانتخابات ستثبت خطأ توقعات الخبراء بأن الجمهوريين سيخسرون، معيدا إلى الأذهان ما توقعه عديدون في عام 2004 بشأن خسارته الانتخابات، ومؤكدا أن حزبه سيحتفظ بالسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب.
كنا قد مررنا بمثل هذه الحال من قبل، فلربما تتذكرون عام 2004 عندما كان البعض من الديمقراطيين يختارون مكاتب في الجناح الغربي من البيت الأبيض لم تلب دعواتهم، وسيحدث الأمر نفسه في 27 تشرين الثاني، سنفوز بمجلس الشيوخ كما سنفوز في مجلس النواب.
بوش أكد رفضه مطالبة الديمقراطيين بإقالة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، مؤكدا أن رامسفيلد سيبقى في منصبه حتى نهاية فترته الرئاسية. من جانبها علقت النائبة الديمقراطية نانسي بلوسي التي ستصبح رئيسة مجلس النواب في حال فوز حزبها بالانتخابات، علقت على ما أعلنه بوش عن رغبته في الاحتفاظ برامسفيلد، مشيرة إلى أن تلك الرغبة تؤكد استمرار السياسات الفاشلة التي أرسلت القوات الأمريكية إلى العراق دون معدات كافية ودون خطة لإكمال المهمة. قال الرئيس العراقي جلال طالباني إن الوقت قد حان أمام فرنسا للمضي قدما في علاقاتها مع العراق، مؤكدا استعداد حكومة بلاده لإبرام صفقات كبيرة مع شركات فرنسية، فيما دعا نظيره الفرنسي جاك شيراك إلى تحديد ما أسماه بأفق لانسحاب القوات الدولية من العراق. طالباني أكد لدى خروجه من قصر الأليزيه أنه طلب من الرئيس شيراك مواصلة دعم الشعب العراقي في كل الميادين، لافتا إلى أن الرد كان إيجابيا، وداعيا الفرنسيين إلى النظر للعراق بعين جديدة عندما التقى في هذا الإطار مسؤولي مجموعة توتال النفطية الفرنسية. من جانبه قال المتحدث باسم الرئيس الفرنسي جيروم بونافان أن شيراك أبلغ طالباني خلال المحادثات بأن باريس تعتقد أن من المهم تثبيت إمكانية سحب القوات الدولية من العراق، وأكد أن شيراك أعرب لطالباني عن دعم فرنسا لسياسة المصالحة الوطنية وإعادة إعمار العراق. وكان طالباني قد قال قبل لقائه شيراك أنه سيطلب مساعدة باريس في جهود إعادة البناء وتدريب بعض قوات الشرطة العراقية ومواصلة دعمها للعراق في تعزيز العلاقات سياسيا وتجاريا. الرئيس العراقي قال أن القوات الأمريكية يجب أن تبقى مدة تصل إلى 3 سنوات أخرى في العراق حتى تتمكن السلطات المحلية من بناء قوات الأمن، مشيرا إلى أن القوات العراقية تحتاج إلى ما بين 2 و3 أعوام لتصبح جاهزة من الناحية العملانية. قال جنرال أمريكي بارز إن العراق أشبه بعمل فني آخذ في التشكل، وقلل من شأن العنف المتواصل والتوترات مع الزعماء العراقيين بوصفها مطبات صناعية على الطريق إلى الاستقرار. كبير المتحدثين العسكريين الأمريكيين في العراق الميجر جنرال ويليام كالدويل استغل دعوة إلى الصبر أطلقتها صحيفة أسبوعية تصدر في بغداد، مشيرا إلى أن كل عمل فني عظيم يمر بمراحل صعبة أثناء عملية التحول، مؤكدا أن المعيار النهائي للجهود الأمريكية لن يكون الحوادث المعزولة التي تتحدث عنها التقارير يوميا، بل الدولة التي يبنيها العراقيون. الجنرال كالدويل قال أن التحول لا يكون دائما أمرا يسر الناظر إليه لدى حدوثه، مؤكدا أن الخلافات في الرأي على طول المسار سرعان ما تذهب طي النسيان عندما تتحقق الأهداف المشتركة. كبير المتحدثين قال أن العمل يجري بالفعل لتسريع وتيرة تدريب القوات العراقية وزيادة حجمها حتى يمكنها تولي السيطرة عن القوات الأمريكية، مؤكدا أن نحو 30,000 متطوع جدد قد انضموا إلى وحدات الجيش الحالية لتعزيزها، ومشيرا إلى أن رئيس الوزراء نور المالكي أعلن خططا لتجنيد 18,796 آخرين لتشكيل وحدات جديدة. قالت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات الأمريكية أغلقت موقعا على شبكة الإنترنت أنشأته في آذار الماضي ويحتوي على وثائق تم الاستيلاء عليها خلال حرب العراق، بعد أن أثار خبراء السلاح ومسؤولون مخاوف من أن يقدم ذلك الموقع معلومات بشأن كيفية صنع قنبلة نووية. الصحيفة ذكرت أن الموقع حوى في الأسابيع الأخيرة وثائق قال خبراء أسلحة أنها تتضمن معلومات عن الأبحاث النووية السرية قبل حرب الخليج عام 91، وصفها أحد الدبلوماسيين بأنها أشبه بكتاب طهي عن كيفية بناء قنبلة نووية. نيويورك تايمز نقلت عن دبلوماسيين أوروبيين تأكيدهم أن مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدموا إلى المندوب الأمريكي لدى الوكالة شكوى سرية عبروا فيها عن القلق في أن المعلومات التي يتضمنها الموقع قد تساعد دولا مثل إيران في امتلاك أسلحة نووية. يشاروا إلى أن موقع عملية وثائق حرية العراق احتوى على 12 وثيقة تتضمن جداول ورسوما بيانية ومعادلات رياضية وقصصا طويلة أخرى عن صنع القنابل. قال خبراء نوويون أنها تجاوزت المتاح من نشره على شبكة الإنترنت والمنتديات العامة الأخرى. صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى أن مدير المخابرات القومية الأمريكية جون نيجروبونتي عرض إنشاء هذا الموقع، ولكن الرئيس جورج بوش وافق على إطلاقه بعد أن اقترح أعضاء جمهوريون بالكونغرس مسودة قانون يلزم بنشر الوثائق. وقالت الصحيفة أن أساسة محافظين كانوا يأملون بأن يؤدي تحليل نحو 48 ألف صندوق من الوثائق التي صدرت خلال حرب العراق إلى إعادة تنشيط البحث عن دليل على أن صدام كان يمتلك برامج أسلحة غير تقليدية. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، يعود من جديد الزميل كفاح الحبيب ليستعرض لنا الملف الأمني في العراق.
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث عثرت الشرطة على 56 جثة خلال الساعات 24 الماضية في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية، وهو أكبر عدد من القتلى يعثر عليه في يوم واحد منذ نهاية شهر رمضان. من جانب آخر، قتلت القوات التي تقودها الولايات المتحدة 13 شخصا يعتقد أنهم مقاتلون، واعتقلت شخصا آخر وضبطت كميات من المتفجرات في غارتين شنتهما قرب المحمودية، وذكر أن أحد القتلى كان يرتدي سترة ملغومة. مستمعين الأعزاء، وننتقل إلى بعقوبة لاستعراض الأحداث الأمنية في محافظة ديالى في تقرير مراسلنا سالم حسين.
اغتيل القاضي طارق عبد علي العتبي رئيس محكمة استئناف ديالى وأحد أبنائه في داره بمنطقة بعقوبة جديدة إثر فتح النار عليه من مجموعة مسلحة. كما تعرضت دوريات الشرطة العراقية مقابل مستشفى عام بعقوبة وسط المدينة وفي قصبة بوهرز لاعتداء مسلح، ووقعت اشتباكات مع المسلحين، استخدمت الأسلحة الرشاشة والصواريخ، وأسفر عن مقتل 3 وجرح عنصر من الشرطة العراقية. بينما قامت مجموعة مسلحة بالاعتداء على سيارة بالقرب من باب الدرب شرق بعقوبة وفتحت النار عليهم وأسفر عن مقتل مواطن وجرح آخر، بينما قامت المجموعة المسلحة بخطف مواطن ثالث. هذا ما أعلنه مصدر أمني مضيفا أن فرق معالجة المفرقعات في قيادة شرطة ديالى تمكنت من إبطال 3 عبوات ناسفة في المحافظة، كما انفجرت عبوة ناسفة في منطقة حي المعلمين استهدفت دورية أمنية عراقية. إلى ذلك خطف 3 مواطنين من أحياء المصطفى والقاطون والتحرير في بعقوبة على يد مسلحين واقتيدوا إلى جهة مجهولة. إلى هناك في المقدادية، قال مصدر في الشرطة أن مسلحين مجهولين فجروا كابينات للهواتف وأدى إلى انقطاع الاتصالات الهاتفية، في حين قتل مواطن إثر فتح النار عليه وسط المدينة، كما سقطت قذائف هاون على قرى بالقضاء وأسفر عن أضرار مادية. ويذكر أن مفارد من الشرطة العراقية عثرت على 4 جثث في مناطق متفرقة بالمحافظة. وفي شأن آخر، تعرضت قرى جنوب كنعان لسقوط قذائف هاون وأسفر عن أضرار مادية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ننتقل إلى كركوك، حيث يوافينا مراسلنا مصطفى محمود بتقرير عن الأحداث التي شهدتها المحافظة.
اغتالت مجموعة مسلحة مؤذن جامع المنصور وسط كركوك، وقالت مصادر الشرطة أن مجموعة مجهولة أطلقت وابلة من الرصاص على الضحية في منطقة غرناطة فأردته قتيلا في الحال، فيما تمكن المهاجمون من الفرار بعد الحادث. وفي حادث منفصل، قامت مجموعة مسلحة صباح اليوم بإطلاق النار على أحد منتسبي محطة تعبئة وقود الزاب 70 كيلومترا جنوبي المدينة فأردته قتيلا في الحال. وقال مصدر من الشرطة أن أسباب ودوافع الهجوم لا تزال مجهولة حتى الآن. في غضون ذلك، انفجرت عبوة ناسفة في منطقة الجسر الرابع وسط كركوك مستهدفة دورية تابعة للشرطة العراقية، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الدورية بجروح وصفت بالمتوسطة، بالإضافة إلى إحداث أضرار مادية بعجلة الدورية. كما أعلن مصدر من الجيش العراقي في كركوك اعتقال ناهض أحمد كركر، وهو مساعد أمير جماعة أنصار السنة المسلحة. وأضاف ذات المصدر إلى أن عملية الاعتقال جاءت خلال عملية مشتركة نفذتها وحدات من الجيش العراقي وقوات أمريكية في منطقة ألتن كوبري شرقي كركوك، مشيرا إلى أن المعتقل اعترف بقيامه بالعديد من العمليات المسلحة التي حدثت في المدينة مؤخرا. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
وإلى العمارة، وتقرير لمراسلنا مازن وحيد عن أبرز التطورات الأمنية في المحافظة.
استمر تعطيل عمل مديريات ومراكز الشرطة في مدينة العمارة منذ المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة قبيل عيد الفطر. وقال نائب محافظ ميسان موحان الجابري لإذاعتنا إن عددا محدودا من المقرات الشرطة يواصل عمله بدون صلاحيات أمنية.
لحد الآن متعطل العمل مع مراكز الشرطة بالنسبة للدوائر اللي تهدمت أو حرقت أثناء الحوادث، فقط القيادة باقية مداومة وكم مركز معين مركزين يمكن أو ثلاثة لباقيات مجرد قاعدين فقط كموظفين مؤمن كموظف عادي قاعد في بناية.
وأكد الجابري إن الأمن شبه مفقود في مدينة العمارة.
عموما أنا بالنسبة لتشخيصي الحقيقة ماكو أمن في العمارة، أيضا حكومة ماكو، قانون ماكو واقعا، والأمن الموجود جيش الآن فقط لازم الشوارع، أما الدواخل مال محافظة ممكن يصير تخريب، عمليات اختطاف الآن جاي يصير، مشاكل المحافظة مفتوحة للتخريب واقعا. ونطلب يعني من الدولة المركزية أن تسند القانون وأن تسير القانون ناب المحافظة وأن تحافظ على أرواح المواطنين وأن تحافظ على ممتلكات الدولة.
وعن الحلول والجهود المبذولة لإيجاد معالجات عاجلة وفاعلة لتردي الأوضاع الأمنية أوضح الجابري:
الحل هي المفروض الحوار السياسي وتدخل دولة أيضا ودخل مرجعيات السياسية الدينية بهاي الأزمة مع الدولة، والدولة الآن القانون هو يفرض نفسه، أكو قانون أهلا وسهلا، ماكو قانون يعني تصير فوضى ودمار، فمن يسعى إلى دمار هو يتحمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ومن يسند القانون وتفاهم وحل سياسي أيضا تنحل الأزمة. والآن الطرفين ناس شيعة وناس إخوان، يعني هي خسارة علينا ويستفاد ويربح بها الأعداء والبحثية الآن اللي فرحين بهذا الوضع اللي صار.
هذا وكانت مجموعة مسلحة مجهولة قد اختطفت يوم أمس مدرسا من أمام ثانوية الرسول للبنين وسط مدينة العمارة حسب مصدر في محافظة ميسان. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
ومن العمارة إلى البصرة، وهذا تقرير من مراسلنا كاظم حسن سعيد عن الأحداث الأمنية هناك.
تمكنت دوريات تعود لمديرية شرطة البصرة من العثور صباح اليوم على جثتين مجهولتي الهوية في منطقة الجمهورية وسط المدينة، وعليهما آثار إطلاقات نارية حسب ما أفاد به الناطق الإعلامي باسم قوات الشرطة المقدم كريم الزيدي. فيما أكد الناطق الإعلامي باسم القوات البريطانية الكابتن تاني دانلوب عن تعرض مجمع القنصليتين الأمريكية والبريطانية والكائن في منطقة الإبراهيمية إلى هجوم بتسعة صواريخ نوع كاتيوشا دون وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وأضاف دانلوب بأن قذيفتي هاون قد سقطت على فندق شط العرب فجر اليوم وأصابت برجا للاتصال، فضلا عن انفجار عبوة ناسفة على دورية بريطانية. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وأخيرا مستمعينا الأعزاء، هذا استعراض للحوادث الأمنية في محافظة الموصل يقدمه مراسلنا أحمد سعيد.
تعرض حي الأرتجي إلى قصف بقذائف الهاون على يد مسلحين مجهولين أصابت إحداها عائلة كردية وأدت إلى مقتل رب العائلة محمد سليم الزباري وابن له، كما وجرح جميع أفراد العائلة. وفي حي المثنى في تقاطع للسيارات انفجرت عبوتان ناسفتان من غير أن تخلفا أضارا. أما في حي الانتصار فقد أطلق مسلحون مجهولون من داخل سيارة من نوع أوبل النار على دورية بقوات الحرس الوطني العراقي، ما دفع بأفراد الدورية إلى مطاردة السيارة وحرقها واعتقال أحد المشتبه به كان بداخلها. وفي غابات الموصل قام خمسة من المشتبهين باختطاف شكل مع سائقها، إلا أن القوات الأمنية العراقية تمكنت من استرداد الشغل منهم وتحرير سائقها واعتقال اثنين من الخاطفين، وذلك بالقرب من بلدة الكيف القريبة من الموصل. في شرق مدينة الموصل اختطف المواطن الكردي الشبكي عباس حسن من قبل مسلحين، إلا أنه تمكن من الهرب منهم أثناء احتجازه في معمل للدواجن بقضاء قرقوش. وفي ناحية زمار بين قريتي العملة وأبوين أطلق مسلحون مجهولون النار على شاحنات سورية وأحرقوا أربعة منها بعد أن هرب منها سائقوها. وفي ناحية النمرود جنوب شرق الموصل داهمت قوة من الحرس الوطني العراقي وكرا للجماعات المسلحة واعتقلت بالقرب من قرية العاقوب اثنين من أفراد تلك الجماعات بعد جرحهما. في ناحية ربيعة غرب الموصل أبطلت القوات متعددة الجنسية مفعول عبوة ناسفة استهدفت منزل فلاح راكان أحد وجهاء المنطقة. وبين قريتي عوينات وتل وردان في الناحية نفسها انفجرت عبوة ناسفة ولكن بدون أضرار. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مست... مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر، نحيي مستمعينا بكل خير، وهذه دعوة للجميع من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم.